إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذه الأيام كما يعلم القاصي والداني أيام يستعد فيها الإنسان إلى حج بيت الله الحرام، وهذا الذي رزق بالحج في هذا العام، والذي لم يرزق بالحج في هذا العام له أعمال أخرى تعوض له عدم وجوده هناك. فلا بد وحتما علينا في هذه الأيام أن نتحدث عن غاية الحج، مقصد الحج، لماذا الحج. إذا سألت إنسان الآن لماذا تحج؟ الغالب إن لم يقل بلسان مقوله يقوله بلسان حاله، يقال علي الحاج فلان. كنا من سنوات ليست بالبعيدة، كل من يسمعني الآن حضر هذا الكلام، يحج الإنسان وينفق نفقاته ليأتي من هناك يضع لافتة على بيتي حج مبرور وذنب مغفور، ويرسم عليها الناقة والسفينة والطائرة ولا تعلم بأيهما ذهب وبأيهما أتى. لكن كانت هذه البغية عند كثير من الناس، لا أقول كل الناس، فهناك من يحج وهو يعلم لماذا يحج. لما زادت نفقات هذه اللافتة على البيوت أصبحت لم توضع، لكنها موجودة في قلوب كثير من الناس. يأتي بعد النفقة الباهظة هذه لأداء منسك الحج لا يستفيد منه إلا لقب الحاج فلان، لا يرجع من أيامه التي شقت عليه بداية من دفع الأموال إلى عودته إلى بيته إلا باللقب فقط، ليس إلا. فما هي غاية الحج؟ ولماذا جعله الله عز وجل الركن الخامس من أركان الإسلام؟ كما نسمع في حديث عمر عند البخاري وحديث عبد الله ابنه عند مسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لماذا فرض علينا الحج؟ والله سبحانه وتعالى في قرآنه يفرض علينا أن نحج لمن يستطع إلى ذلك سبيلا. الإنسان قد يحج ليسقط عنه الفريضة، لكن السؤال: هل الفريضة سقطت؟ فلن ولم تسقط الفريضة إلا إذا علمت لماذا افترضت عليك، لماذا الحج. بادئ ذي بدء، تكلمت في الجمعة الماضية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحق لنا عند الحديث عن الحج أن نتكلم عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. ماذا تعرف عنه؟ ماذا تعرف عن ربك؟ قديما علماؤنا الكرام كانوا عندما يدرسون لطلابهم ما يسمى بمادة التوحيد يقولون للتوحيد مراحل، مرحلة تعرف منها وتثبت، ومرحلة تقصد منها وتطلب، وهي المعروفة عند كثير من الناس بتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وما هي إلا وسائل تعليمية لتقريب المفاهيم، لا كما يقول بعض المتفلسفين اليوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي ابتدع هذا التقسيم، بل هذا ليس تقسيما مبتدعا، هذه وسيلة تعليمية يقرب بها المعلم للمتعلم، وسلك هذا المسلك من قبله أئمة كبار كأبي حنيفة كابن جرير الطابري كغيره من أئمة كثر، لو عددنا لفاقت الجمعة، سلكوا هذا الأمر. الوسيلة الأولى وسيلة المعرفة والإثبات، تعرف من ربك وتثبت ما أثبته ربك لنفسه، ثم بعد ذلك تقصده في الطلب وتلجأ إليه عندما تطلب، والمرحلتان معا هي معنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي يوحدون، توحد الله سبحانه وتعالى حينما تعرفه وتثبت له ما أثبته لنفسه بكتابه أو بسنة نبيه، فلا تختلق أمرا جديدا غير موجود عن الله سبحانه وتعالى، لم يتكلم به رب العزة عز وجل، لم يثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، ولم يثبته نبيه صلوات الله وسلامه لربه. ثم إذا عرفت وأثبتت قصدت، كما يقول أئمتنا سلفا، إذن وجهتك لابد أن تكون لمعلوم، لا تذهب مع الرعية إماعة، إذا ذهب الناس ذهب معهم، وإذا أتوا أتوا معهم، بل تذهب وأنت تقصد إلى من تذهب. يقول علماء اللغة عن لفظة الحج، إذا فتحت أي معجم من معاجم اللغة العربية لتعلم ماذا تعني كلمة الحج، يقولون الذهاب بقصد، الذهاب بقصد، ومعنى كلمة الذهاب بقصد أن تقصد ذهابا معينا. ناس كثر يذهبون إلى بيت الله الحرام، منهم من يعمل، منهم من يتاجر، منهم من كذا من كذا من كذا، من يذهب لأداء نسك معينا هو الذي يطلق عليه أنه حج أو اعتمر. فالحج هو الذهاب بقصد إلى بيت الله الحرام، ولما تقصد ذهاب إلى أي إنسان من أقرانك، تقصد أن تذهب إلى أخيك، إلى صاحبك، إلى زميل لك، لابد أن يكون هذا القصد لمحبوب لك، لعظيم عندك، وإلا ما ذهبت إليه. ولهذا نجد أن بيت الله الحرام معظم من التاريخ، لا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا البيت الذي رفع قواعده إسماعيل مع أبيه عليهما السلام، بعد أن بوأ الله عز وجل مكان البيت لإبراهيم والد إسماعيل، قالوا أن الملائكة هي التي وضعت قواعد البيت، قالوا أن الله الذي أوجد هذه القواعد، أي على أي كانت الآراء التي وجدت، إلا أن الأمر في تعظيم البيت بدأ بهذه الصورة. ونعلم كما ذكر الحديث في أخبار مكة أن نزل آدم على الأرض ونزلت حواء على الأرض بعد القصة التي معروفة وأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما فطفق يخصفان من ورق الجنة. فكانت النتيجة أنهما نزلا على الأرض، هذا في المشرق وهذه في المغرب، والتقيا على عرفة، جبل عرفة، لهذا لما تعارفا عليه سمي الجبل بجبل عرفات. فنزلت الملائكة فأخذت، هكذا تقول الرواية، فأخذت بيد آدم وأخذت به منسكا منسك، هنا طواف، هنا سعي، هنا منى، هنا مزدلفة، هنا كذا، هنا كذا، هنا كذا، أعرفت؟ قال آدم نعم. قال فالزم. حج الملائكة هكذا قبلك بألفي عام، حجوا إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام التي أنت تستقبل أول دخولك إلى مكة بطواف يسمى طواف القدوم، تعظيما وتشريفا وإعلاء لقدر هذا البيت الذي كان يكرم حتى عند المجوس، وكان يكرم عند اليهودية، وكان يكرم عند النصرانية، كما ذكر علماء التاريخ ما من ديانة حتى وإن كانت أرضية في الأرض إلا وعظمت هذا البيت. منهم من كان يعتقد أن هذا الحجر، حجر الأسود، هو سبب التكريم، هو الذي يعبده الناس الذين يطوفون بالبيت. منهم من كان يعتقد أنه مركز الكرة الأرضية، على أي من الأسباب إلا أن النتيجة واحدة، التعظيم وعلو الشرف والقدر والعظمة لهذا البيت. حتى أن العرب قديما توالت على البيت بكسوة للبيت، فأول من كسى البيت كان الملك تبع ملك اليمن، ذاك الرجل الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، فاذ الرجل. لماذا قال عنه هذه الكلمة؟ كان ملك صالح في اليمن، كان لا يتحرك إلا ومعه 40 رجلا من حواري كتابه وحواري دينه، وعلم أن يثرب كانت هي العائق لرحلة صعود إلى الشام أو من الشام إلى اليمن، فجهز جهازه حتى ذهب إلى يثرب وقضى على الوحوش الموجودة في يثرب، هكذا يقول عمر بن شبة في تاريخ المدينة. ولما قضى عليها تفرق أحباره 40 حبرا الذين يكونون معه في حله وترحاله، أهل العلم لما يكون ولي أمرنا يسير مع أهل علمه وأهل دينه يكون نتيجته إلى الفلاح لا الطلاح، وكان هذا الرجل ديدنه هكذا. لما نزل وتفرقوا أخذ يتحدثهم أي يسير خلفهم، فجاء على 2 عند وادي العقيق ويسمعهم يتهامسان يقولان هو هو. وادي العقيق هذا الوادي المبارك، في رحلة الإسراء والمعراج نزل جبريل بالبراق مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال يا محمد الله يأمرك أن تصلي هنا ركعتين، إنه الوادي المبارك. هو هو ترك هذان الحبران وتحسس غيرهما، فوجد 2 عند بقيع الغرقد ويسمعهما ويتهامسان يقولان هو هو وهي هي في كل منطقة في المدينة، فجمعهم. ما هي هي وما هو هو؟ ما هذه الأماكن؟ فقالوا هذه بلدة نبي مهجر آخر الزمان، ونحن نستأذنك أن ننتظره ولا نعود معك إلى بلادنا. فجاء لامرأة تسمى طيلة عندها 40 فتاة، وزوج كل فتاة لكل حبر، وكانت هذه المرأة طيلة هي الجدة الكبرى للأوس والخزرج التي نتج عنها أهل المدينة بعد ذلك، وبنى بيتا وقال منشدا أبياتا كثيرة في مدح نبي آخر الزمان، وقال إن أدركته أهديت له هذا البيت، وإن لم أدركه فهو أمانة عندكم تعطيه إياه. ويحكي علماء التفسير وعلماء السير كابن كثير يقولون تناقل هذا البيت إلى أن وصل إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرساه، ولما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أجمع علماء السير لهذه القصة أنه نزل في منزل نفسه، أي في بيته الذي أهدي إليه من سالف العهد من الملك تبع. هذا رجل في رحلته إلى المدينة مر على مكة فوجد بيتا معظما فكسى الكعبة بالقصب، والقصب كان نوع من القماش غالي الثمن، فكان أول من كسى البيت كان هذا الرجل، وتوالت كسوة الكعبة حتى ملوك كسرى، حتى ملوك مصر آنذاك الأقباط، حتى كانوا يتفاخرون بأنهم يهدون إلى بيت الله الحرام كسوة. ولذلك تعهد الملوك والأباطرة على أيا كانت ديانتهم إذا أرادوا أن يعظموا من أهلهم في الأرض أن يعظموا بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. فشرفت في كل الديانات وعلى كل الدويلات وعلى كل رؤساء الدول، لأنها مكان معظم وجب عليك يا مسلم أن تذهب إليها قاصدها، الذهاب بقصد أن تقصد بيت الله الحرام. لكن أنت عرفت أن الله عز وجل وجه الناس إلى هنا ثم أمرك أن تتوجه إلى هنا تماما. أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج وأخبره بأن الناس سيأتوه رجالا وعلى كل ضامر أن يأتينا من كل فج عميق. نزل جبريل فسأله إبراهيم عليه السلام كيف أسمع صوتي للأرض، قال عليك البلاغ وعلى الله وصول الصوت. وكان ما من إنسان الآن على وجه الكرة الأرضية إلا ويسمع وأذن في الناس بالحج، وجعل أياما معدودة للحج ليخرج الإنسان متجردا تاما لله سبحانه وتعالى الذي عرفه وأثبت له ما أثبته لنفسه، فقصد يطلبه فخرج في أمور معينة. شريعتنا على أنساك ثلاثة، إما أن تخرج من بيتك حاجا حجة وعمرة وهو ما يسمى بحج التمتع، أو حجة مفردا الحج فقط، أو حجة مقرنا العمرة في الحج معا. ولأن بلادنا على مسافة بعيدة استحسن لها علماؤنا كالإمام مالك وغيره أن دول إفريقيا الأفضل لها أن تحج متمتعا، فيخرج من بيته قاصدا بيت الله الحرام حجا متمتعا يتجرد من الميقات. وانظر لأفعال الحج حتى تقيس هل عرفت وأثبتت، هل قصدت وطلبت. هذه تبدأ معك من الميقات، الميقات الزماني الأيام المعدودات المعروفة في الأشهر الحرم، والميقات المكاني لكل مكان ميقات. فميقاتنا الجحفة، والجحفة كانت أرضا محمومة، لها قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة كذلك، فكان يدخل على أحد الصحابة، قيل دخل على الصديق فوجد أنه من الحمى يخرف، أي يختلط معه القول ويقول اللهم مكة اللهم مكة. وكانوا حدثاء عهد بالهجرة، تركوا أموالهم وديارهم وكل شيء وذهبوا فرادى لما أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة. يدخل على عمر نفس الطريقة اللهم مكة اللهم مكة، يدخل على عثمان كذلك، فوقف وسط بيوتهم ودعا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وانقل حماها الجحفة. فنقلت هذه الأرض المحمومة إلى الجحفة. فلما كانت أرض الجحفة أرضا محمومة إلى الآن، أخذ ما يوازيها رابط، فكانت ميقاتا لأهل الشام ومصر. فإذا جاء الحاج إلى هذه النقطة لابد أن يكون محرما متجردا عن المخيط. ما معنى متجردا عن المخيط؟ بداية القصد والطلب الذي نتج عن المعرفة والإثبات. أنا أكرر هذا الكلام لحفظه ليكون محفورا في الرأس تماما. يأتي على الميقات ويخترع، نضع في هذا الأمر كبسين، نضع في هذا الأمر بعض ما يسمى بالشوك، نضع حتى وصل بنا الحال أني رأيت بعيني رأسي حاج تفصل له بدلة كاملة بالكبسين. ولما سألته ما الذي تفعله قال ليس فيه مخيط. قلت هذا فكر لم يرد على رأس حمار، لأن الإزار هو كله خيط. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخيط إلا لأنه يحيط بالعضو، فإن أحط بالعضو بخياطة لا يجوز، إن أحط بالعضو بكبسونة لا يجوز، إن أحط بالعضو بشوكة لا يجوز. ألا تسمع حديث النبي في السنن الأربعة لما رأى رجلا يدكك، هكذا تقول الرواية، إزاره بزلعة من نخل، الإبرة التي نستخدمها الآن، قال هذه زلعة من نار، إن شئت أفقيتها وإن شئت خلعتها. قال أنا لا أستطيع. قلت اسأل من درب على الاستطاعة سيريك كيف تستطيع لبس الإزار هكذا، لأن هناك من يلبس الإزار بلا شوكة بلا كبسون بلا كذا بلا كذا، لأننا وصلنا الحال أن نبدأ فعل بلا معرفة وإثبات ولا قصد ولا طلب. أول شيء في المناسك أن تتجرد إلى الله عز وجل. إن عرفت الله وأثبتت ما له من حقوق قصدته وطلبته، لكن تذهب الحج على رأسك أنت بهواك أنت، سترجع كما قلنا الحاج فلان، اللقب فقط ليس إلا الحج. يقول علماؤنا الكرام كالأئمة الأربعة وغيرهم، ختم الله عز وجل به أركان الإسلام لأنه النموذج العملي لتطبيق كلمة الإسلام. كيف؟ الإسلام هو الاستسلام. لما نقول ومن أحسن ممن أسلم إلى الله، أي استسلم لله سبحانه وتعالى استسلام تام بدون فلسفة، بدون لماذا، بدون ليه، بدون ما أفعل، هذا أفضل هذا كذا، لا، استسلام تام لله سبحانه وتعالى، لأنك عرفت وأثبتت، فلن يكون قصدك وطلبك مأجور فيه بنتيجة طيبة إلا إذا كانت على وفق منهج الله عز وجل. افعل ولا تفعل. لماذا نتجرد من المخيط؟ نرى حكم كثيرة جدا، حتى يتساوى الفقراء مع الأغنياء، حتى يكون لباس الفقراء كلباس الأغنياء، حتى حتى حتى، هذه كلها حكم، أما العلة لا يعلمها إلا الله عز وجل. الأصل فيها الانقياد التام، افعل وفقط، اذهب إلى هذه الحجرة، حجرة فارغة لا يوجد فيها إلا ثلاثة أعمدة لتحمل السقف الذي من فوقها فقط ليس إلا، وتطوف بها، مع العلم أنه لا يحل لك أن تتجرد من مخيطك في مكان ثاني، ولا يحل لك أن تطوف بغرفة غير هذه الغرفة، ولا يحل لك أن تقبل حجرا غير هذا الحجر. هل تفعل أم لا؟ بل في المناسك نفسها، هنا تقبل الحجر وهنا ترجم الحجر، ولا تسأل لماذا، لكن ستنقاد أم لم تنقاد، هل سيكون فيه طاعة في حجك أو في عمرتك أم لا. تستقبل الركن اليماني عندما تدخل من باب العمرة وتجعله على يدك اليسرى، ثم تبدأ في الطواف ويبدأ الشوط من الحجر، وتعد 1 2 3 4 5 6 7، ثم تتوجه إلى مقام إبراهيم وتصلي صلاتي أو ركعتي الطواف، ثم تبدأ بما مدى الله عز وجل به كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة، تصعد على الصفا وتتقبل البيت وتدعو الله عز وجل بما شئت، ثم تنزل وتهرول إلى المروة وتفعل كما فعلت في الصفا، هكذا 7 أشواط، ثم تحل الإحلال الأصغر أو الإحلال الأول، فتقص شعرك وتخلع مخيطك وتلبس لباسك الطبيعي العادي، وتنتظر إلى يوم 8 من التروية، وهذا للتمتع بين الحج والعمرة، ثم يا حج التمتع، لأنك ستتمتع بأمور لم تحل للمفرد ولم تحل للقارن، ثم تخرج يوم التروية إلى منى إن تيسر لك ذلك، لربما لا يتيسر، لكن هذه من سنن الحج، وتظل فيها وتصلي المغرب والعشاء، ثم بعد صلاة الفجر من اليوم التالي وهو يوم 9 تتوجه إلى عرفة وتظل بها إلى المغرب، وساعة في عرفة من ليل ونهار تجزئ عنك، ثم تنزل إلى مزدلفة وتصلي في مزدلفة المغرب والعشاء على الأقل، ثم تتوجه إلى منى وتظل بها 3 ليالي إن كنت غير متعجل، أو ليلتان إن كنت متعجل، ثم تنزل بعد ذلك فتطوف وتسعى طواف الحج وسعي الحج وتحلق أو تقصر فينتهي بك الحج. لأن كثير من الناس توكل في الذبح لأن نظير أنك ستتمتع لابد أن تهدي تهدي بهدية إلى أهل مكة يجوز لا يجوز ذبحها إلا في هذا المكان لأنك تمتعت معهم ما بين العمرة وبين الحج. كل أفراد المناسك وكل أعمال المناسك وكل منسك تكون فيه يحقق كلمة الإسلام ستنقاد ستطيع أم أنك ستتفلسف ستقول ربما لو فعلنا لو فعلنا لو فعلنا. أسماء كثيرة جدا نسمعها في الحج كتب الله لنا أن نكون في الحج مرارا وتكرارا فنسمع من الأسئلة فنتعجب أن الله عز وجل ذكر في الحج أنه لا جدال في الحج. لماذا الحج بالذات مع أنه مناسك مفروضة معلومة للقاصي والداني كلها بنصوص من الكتاب ومن السنة أيكون فيها جدال؟ لما تعايشه تجد أن أكثر الجدال في طاعة يكون في طاعة الحج. لماذا؟ لأن الإنسان ذهب للحج بدون ما يعرف ربه وبدون ما يثبت لله ما يحق له ثم قصد قصدا في هواه وطلب ما جاء على هواه لا ما جاء على شرع الله كما في كتابه أو في سنة رسوله. فحق عليه أن يرد من حجه باللقب فقط لا يرجع من الحج كما ولدته أمه كما قال نبينا صلوات الله وسلامه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من هذا؟ الذي عرف فأثبت فقصد فطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. يروى قصصا كثيرة جدا عن الحجاج على سائر التاريخ بل وجدنا مصنفات ومصادر ومراجع كثيرة جدا في رحلات تسمى رحلات الحج. بل والأغرب من ذلك وجدنا مصنفات في رجاء من يقوم بتوصيل الحجاج إلى أقرب مكان للحج. فوجدنا روايات كثيرة جدا عند أهل العلم. فمثلا في بلادنا يعرف قديما بشيء كان يسمى اسمه المحمل. والمحمل هذا عبارة عن أعراف قديمة لبلادنا لمصر كانت تجتمع في كل منطقة وكل مدرية على قول القائل قديما ما يستطيع من سكان هذه المنطقة إهدائه لأهل الحج فيجتمع حتى يلتقي في منطقة معينة وتخرج كسوة الكعبة مع هذا الأمر كهدية لبيت الله الحرام. فكان المودعين للمحمل أكثر من الحجاج بل ظل من الناس كإبراهيم بن أدهم مثلا كما يحكى عنه في مصر أنه كان ينتظرهم حتى العودة وهو باكٍ على أن الله لم يقدر له الحج. لماذا؟ لماذا أقول هذا الكلام وقد يعايش كبير السن هذا الأمر لأنه ليس بالعهد البعيد؟ لكن الله جعل لهذا البيت ولهذه المناسك حظا وافرا في قلوب الناس ربما لدعوة إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فكلنا نحب أن نكون في الحج لكن السؤال الحج يحب من فينا؟ هل كل من ورد في الحج تحبه مناسك الحج تشتاق إليه مناسك الحج يستحق أن ينزل الله عز وجل يوم ليلة عشية عرفة فيباهي به الملائكة اللهم اشهدوا أنهم عبادي قد غفرت لهم أم أنه لا يستحق هذه المكافأة؟ الذي ذهب إلى الحج قد يرى من كان بجواره لا يستحق حتى أن يخرج من بيته تماما في الحج وعلى عرفة، يثبت بدليل محض أنه يعصي الله عز وجل، إما بتدخين وإما بكذا وإما بكذا، حدث ولا حرج تماما حتى هنا. ولما تسأله يقول لك التدخين مكروه، تفعل المكروه في الحج؟ ما في أحد من أهل العلم قال أن التدخين حلال، هم قالوا بين الكراهة والحرمة، حتى وإن كان مكروها تفعله في الحج. أنت لا تستطيع حياء أن تفعل هذا أمام حبيب لك، والدك مثلا، والدتك مثلا، وتفعلها أمام الله عز وجل وملائكته؟ كيف تنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يباهي بك ملائكته وأنت بنفسك دليل على معصية الله عز وجل في مكان تحب أن ترجع منه وأنت مغفورا لك كما ولدتك أمك تماما تماما، لكن ترى بعيني رأسك في هذه الأماكن الطيبة ما لا يستحق حتى أن يخرج من بيته تماما، بل ووجوده هو هناك جعل غيره من يستحق أن يذهب لم يذهب، لأننا نعلم أنها أعداد معينة هي التي تذهب هناك. لما تذهب أنت وأنت لا تستحق الذهاب، لا يكفيك أنك عاص في مكان لا تجوز فيه المعصية أصلا، لكن منعت من يستحق أن يذهب بدلا عنك أيضا تماما. فلابد أن يعلم الحاج أنه إذا خرج قاصدا إلى بيت الله الحرام أن يكن من خروج من بيته على منهج الله عز وجل، حتى يعود بالفائزة أو الجائزة التي سيعطيها الله سبحانه وتعالى له. أما أنك تذهب على وفق هواك وترجع على وفق هواك، لن تنالوا من الله عز وجل شيء، بل وربما لن تنالوا حتى من هواك شيء. بعد فترة من رجوعك من الحج سينسى الناس أنك حججت، وسينسى اللقب الذي كان معك في الحج، الحج فلان، وربما تنادى بأقبح الأسماء التي لا تحب أن تنادى بها في الدنيا، نسوا الناس أنك حججت، لأن الناس تربط بين الحج وبين الأضحية، فإذا ذهب إلى الحج لا يضحي، وإن كان يضحي أعواما فلعل الناس تذكرك بقطعة من اللحمة التي توزعها عليها، لكن تذهب وتقول لا، طالما حججت فلا أضحية، سأهدي هناك. الهدي شيء والأضحية شيء آخر، إن كنت مستطيعا فافعل إن كنت تريد من الله الأجر، أما إن كانت القضية مجرد علو بين الناس، كبر بين الناس، بطر بين الناس بما أنعم الله عليك به، فسيرد الأمر عليك. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هوى؟ سؤال استنكاري يفيد التوبيخ كما قال علماء التفسير. الله يوبخك يا من اتخذت إلهك هواك، أين؟ في مكان الأصل أنك تتجرد فيه إلى الله عز وجل وتنسى معاصيك وتتناساها، وتسأل الله هناك أن ترجع بدونها، ولا ترجع لها وتعود لها مرة أخرى بعد حجك، ترجع كيوم ولدك أمك، ثم ترجع في معصيتك مرة أخرى وكأنها عودا على بدء، عودا غير حميد، عودا غير حميد. فاعرف ربك جيدا واثبت له حقوقه التي هو ذكرها في كتابه وسنة رسوله، ثم بعد ذلك ترتب عليه أن تقصده وتطلبه. إن بدأت بداية جيدة سيكون مآلك مآلا جيد، سينزل الله عز وجل عشية عرفة ويباهي بك الملائكة، اشهدوا أني قد غفرت لهم، كلمة لا أقول أنها توزن بميزان الذهب، بل توزن بميزان لا يكون إلا عند الله سبحانه وتعالى، يفوز من ذهب. طيب، من جلس ولم يذهب؟ قالوا علماءنا أن هناك من الأمور التي تلحق بالحجاج إذ لم يستطعوا الحج، كصيام يوم عرفة، كصيام يوم عرفة من الأمور المستحبة لمن يجلس في بيته ولم يدرك الحج. الناس يعلق في ذهنها أن الأيام العشر الأول، ونرى كثير من الناس أن الصيام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لم يكن سنة، ولكن هذه الأيام العشرة هي أيام يحب فيها ويستحب فيها فعل الطاعات، تعود الناس على أن الصيام لله عز وجل، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لكن لا يفعلها على أنه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ الأجر، يفعلها على أنها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كثير من الصائمين في هذه العشر لم ينالوا من صيامهم إلا الجوع والعطش تماما. لو أدرك أنها مجموعة من الأعمال أحبها وأفضلها هي الصيام، لعمل مع الصيام الأعمال الأخرى من بر وطاعات وكذا وكذا وكذا. أما إن أدرك أن الصيام فيه بس فقط هو السنة وفقط، ما عمل غير الصيام، ربما لم يجد وتكن أيامه هذه على غير الجادة في الصيام، وسيجرح صيامه بشيء ففقد كل شيء تماما. فليعلم الإنسان أن هذه العشر أعطاك الله لها هدية، لأنك لم تدرك أن تكون مع الحجاج في هذه المناسك الطاهرة، فتستثمر استثمارا لعلك لن تكن موجود فيها في عام قابل، لأن الإنسان لا يضمن إذا خرج منه النفس سيرجع مرة أخرى أو لا، أو إذا دخل فيه النفس أيخرج أم لا، فيستثمر وقته استثمارا يليق به إذا وقف أمام الله عز وجل يوم القيامة، يقول فعلت فيك يا رب، فعلت فيك يا رب، فعلت فيك يا رب، ولا تسمع من الله عز وجل كذب، بل فعلت ذلك ليقال عليك كذا، قرأت القرآن ليقال عليك قارئ، صمت ليقال عليك أنك صائم، حججت ليقال عليك أنك الحاج فلان، فأخذت أجرك في الدنيا فليس لك اليوم عندي أجر. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا أنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة. قبل أن أنزل أحب أن أنبه إخواني وأحبابي، موضوع الهاتف النقال، إذا دخلت المسجد لا أظن أنك على قدر إذا ضاعت منك الدقائق التي تكون في المسجد أنك بالأهمية بمكان أنك تجعل هاتفك مفتوحا، وتجعل الإمام فرضا عليه، كما يقول استقيموا يقول اغلقوا هواتفكم. أصبحت هذه الكلمة نسمعها وكأنها دين، دين كأن جبريل عليه السلام أوصانا بذلك. ناهيكم على أن يوم الجمعة يأتي ونسمع في المسجد أذان واثنان وثلاثة وأربعة، وأصبح في المسجد أكثر من أذان، وإذا قلت لصاحب الهاتف اغلقه يقول أغلق الأذان، لا شوش على المصلين، لا تغلق الأذان وشوش على المصلين. فنأمل من الله عز وجل أنك إذا دخلت المسجد أن يكون احترام المسجد لك في قلبك دين، تغلق هاتفك حتى تخرج من المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.